فهذا لقاؤنا الأسبوعي بكم المتجدد حول موضوع طرحته الإدارة الثقافية والمراقبة الثقافية بإدارة مساجد محافظة فروانية، وتكلمنا على جل هذا الموضوع من بيان تعريفه وحقيقته وما يكون فيه وآثاره وكيفية النجاة منه، وذكر الأحاديث الواردة فيه، وذكر بعض أنواعه، وما زال الكلام مستمرا فيه، وهو موضوع ذو أهمية، وهو موضوع الفتن، لأن الفتن تقع في كل أمة، وتشد الفتن فيها كلما طال زمنها وكان تمسكها بشريعتها أكثر. والفتن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تعرض على قلوب بني آدم، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير أو حتى تكون القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مربادا كالكوز مجخيا، أي كالقدح المقلوب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. نسأل الله عز وجل السلامة من هذا من هذه أو من هذا القلب الذي هذه صفته. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتن تشتد على آخر هذه الأمة أكثر مما كان عليه صدرها وأولها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إنه كان حقا على كل نبي أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لها وينذرها شر ما يعلمه لها، وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وفتن يرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي هذه مهلكتي هذه مهلكتي هذه مهلكتي، فيكشفها الله، ثم تأتي التي بعدها فيقول: هذه هذه، أي أشد وقعا. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يأتوا إليه. وهذا أصل عظيم في معاملة الإنسان لربه، وهو إيمانه به وإيمانه بأنه راجع إليه، ومعاملة الإنسان للخلق الذي يعيش بينهم وهو من جنسه. وتكلمنا في الدروس الماضية عن أعظم فتنة تقع في هذه الأمة، وهي فتنة الشرك، وتكلمنا عن عظم هذه الفتنة، وأن هذه الفتنة لها ذرائع ولها أشياء توصل إليها، وبينا أن الشرك يقع في هذه الأمة، وأن هذه الأمة ليست بمعزل عن الشرك أو مواقعته، ولذلك دعا إبراهيم ربه أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام، مما يدل على أن عبادة الأصنام والوقوع في الشرك وارد على كل أحد. ولذلك قال بعض السلف: إذا كانت هذه دعوة إبراهيم فمن يضمن السلامة منها؟ فقال إبراهيم: ربي لا، فقال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. وتكلمنا على هذه المسألة وما فيها، ولا شك أن الفتنة تعظم بحسب متعلقها، فإذا كان متعلقها كبير أو عظيم أو أجمع كانت الفتنة فيه أشد، ولذلك فتنة الدجال من أعظم الفتن بين يدي الساعة، عظمت فتنته لأنها للبشرية كلها. ولذلك كان كل الأنبياء ينذرون أقوامهم الدجال، وكان أشدهم بيانا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وأنذر أمته الأعور الدجال، وإن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجكم دونه، وإن يخرج ولست فيكم فكل امرئ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. وهذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. فأنا أقول أن الفتنة كلما عظمت وكانت شمولية أو شمولها أكثر، كلما كان التحذير منها أكبر. ثم إذا قصرت على جنس قلت، وهلما جرى إلى أن تكون خصوصية. فالدجال فتنة عظمى، ولذلك أنذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر من الإنذار به كما أنذر به الأنبياء من قبل. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فتنة النساء عظيمة، وبين خطرها لأنها على جنس الرجل. وكذلك بين شيئا من الفتن إلى أن قصر فتنة على أمته، فقال: لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. فإذا المال فتنة كما سنوضحه إن شاء الله فيما يأتي. واليوم نتكلم على نوع من الفتن مما ابتليت فيه الأمة الإسلامية، ولا زالت تئن منه أنين الجريح الذي أوغر الجرح فيه حتى وصل جوفه وأفسد عليه حياته. هذه الفتنة هي فتنة الافتراق والاختلاف على شرعة محمد صلى الله عليه وسلم التي شرعها الله عز وجل لعباده وختم بها رسالته. قال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 72 فرقة، أو على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحد. قالوا: يا رسول الله، من هي؟ في لفظ قال: ما أنا عليه وأصحابي، وفي لفظ قال: هي الجماعة. فالحاصل أن هذه الأمة سيصيبها ما أصاب الأمم وزيادة. والسلامة من هذا الافتراق هو البقاء على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله جل وعلا: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والفرقة والاختلاف لا شك أنه شر وضرر على الأمة بأسرها وعلى الأفراد. ولذلك تجد أن الله عز وجل ينهى عن الفرقة في كثير من الآيات: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال جل وعلا ممتنا على أهل الإسلام بجمعهم على هذا الدين بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وقال جل وعلا لنبيه: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فالله جل وعلا ألف بين قلوب المؤمنين بماذا؟ ألف بينهم بهذا الدين وتعاليمه والتمسك به، وجعل هذه الشريعة الغراء هي الحكم عند التنازع والاختلاف. لا شك أن التنازع والاختلاف فطرة في الناس، ولذلك الله عز وجل قال: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلق. لكن التنازع لا يعني عدم ارتفاعه، التنازع يقع ولكنه يرتفع إذا رجعت الأمة إلى الأصل، وإذا رجعت الأمة إلى ما يرفع فيه ما يرفع به النزاع. وإلا ففي الصحابة يقع بينهم النزاع ويختصمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيحكم بينهم. والإنسان بطبيعته أنه ينازع من خالفه، لكنه كلما عظم شريعة الله جل وعلا كلما قل فيه النزاع، وكلما أذعن لحكم الله وإن كان ذلك لا يرضيه أو لا يوافق رغباته. قال الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فخرجت التفرقات والتحزبات في هذه الأمة ومزقتها كل ممزق. وما تمكن أعداء الإسلام إلا بسبب الفرقة ووقوع النزاع والاختلاف فيما بينهم. أول فرقة مرقت من الإسلام هي فرقة الخوارج، وهذه الفرقة على امتداد تاريخ الإسلام تختلف في صورها لكن حقيقتها واحدة. أول وقوع الخروج خرجوا على عثمان الخليفة الراشد، ألبوا عليه الناس وصاروا يتكلمون فيه ويحرضون الناس حتى أوغروا صدور العامة. ولذلك صدق الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله لما سئل عن طرح بعض المخالفات والاختلافات التي تقع من الحكام للعامة، وقالوا أن هذا ليس خروجا، لأن ما ندعي الناس الفوضى، نحن نطرح قضايا لنحلها. فقال رحمه الله تعالى: لا يكون خروج إلا وقد تقدمه كلام. الناس ما تخرج بسرعة هكذا، لكن يتقدم الكلام وتهيئة أرضية وأجواء ثم ينفلت الأمن. وما وقع في وقت عثمان لو عايشه الخوارج في وقتنا هذا لكانوا من رؤسائه، ولكن الناس كل ينظر بنظره وما يكون في زمنه. عثمان رضي الله عنه ألب عليه الناس وصاروا يتكلمون في العراق ويتكلمون في مصر، ويأتي ناس من العراق ويأتون من مصر ويوغرون الصدور حتى الصحابة عليه. أرأيت عثمان ولا بني عمه؟ أرأيت عثمان لم يحضر بيعة الرضوان؟ أرأيت عثمان لم يحضر غزوة بدر؟ أرأيت عثمان فعل كذا؟ أرأيت عثمان فعل كذا؟ والصحابة يذبون عن عثمان، لكنهم إيش؟ يذب الصحابي الذي عرف الله عز وجل وعرف نبيه وعرف قدر عثمان، لكن العامة لا. ولذلك لا تطرح القضايا التي هي قضايا الولاية أمام العامة، إنما تطرح لخاصة الناس، وتطرح على أنهم إيش؟ يصلون إلى ولي الأمر ويؤهدون هذه النصائح فيما بينهم، ولا يفشون للحاكم أنهم للعامة أنهم نصحوا له، لأن هذا بينه وبين الله. ولذلك لما كان يكثر الناس على العلماء والمشايخ الذين أدركناهم من ضمنهم شيخنا وأستاذنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، كان يأتون الناس يقول: يا شيخ لماذا لا تشوف تنظرون للبنوك الربوية؟ لماذا لا تنظرون لهذه المنكرات؟ ليه ما تنكرون على الولاة؟ قالوا: وانتم تبون كل ما دخلنا على ولي الأمر وانكرنا عليه جمعناكم نعلمكم، ونقول ترى انكرنا وقلنا الشكل. كل ما جينا وكلمنا نبي نجي نعلمكم انه ترى انكرنا، هذا ما سوينا شيء، حل اللي نبنيه نهدمه. قالوا: طيب ما نشوف شيء تغير؟ قالوا: احنا كل ما تكلمنا بشيء بيتغير، ما كل شيء نسمع منه. هذا حاكم يسمع مثل ما والله اذكر كلمه الشيخ، قال: يسمع بكل اذن، يسمع منك ويسمع من غيرك. حتى قال ذات يوم مرة الشيخ قال أنا كلمت عن البنوك الربوية وبينت له خطر الربا. قال لي الملك قال لكن حنا يجينا ناس ونسألهم ويقولون هذا ربا استثماري والربا الاستثماري ما في شيء، الربا المحرم اللي فيه ظلم هذا ما فيه ظلم. يقول الشيخ يقول هذا الكلام هذا اللي يكون عند الملك منين جاء؟ ما هم من نشأته، هو يسمع من الناس ثانية، فأنت تعطي وغيرك يعطي، وهذا مهما كان هو بمثابة العامة ما هو فقيه يميز الأمور كثيرة، لكنه يرى مصلحة الناس والناس ماشية على الشيء هذا وفيه قول وينتهي. فإذا يجب على الإنسان أن يحذر طرح ما يوغر الصدور العامة على الحكام أو ما يوجب الفرقة وما يوجب إسقاط هيبة الحاكم عند العامة. ولذلك لما حج عمر رضي الله تعالى عنه وهو ذو السياسة الثاقبة أراد أن يجمع الناس في الحج، لأن الموسم الحج أعظم مواسم، ويطرح عليهم أمر انتشر في المسلمين من إغار صدور الناس. قبل أن يطرح هذا جمع سمع بذلك أظن ابن عباس كما في صحيح البخاري، فجاء إلى أمر فقال يا أمير المؤمنين الحج يجمع غوغاء الناس، الحج يجمع الناس، يجمع الصاحي والمجنون، يجمع الذي يزن الأمور بعقله والذي يزن الأمور بالشرع، يجمع الفقيه ويجمع اللي ملسون. لا تقل هذا في الموسم، ولكن دع الناس يرجع كل قوم إلى ديارهم واجمع من تجمع من أهل المدينة، فإن المدينة هي منبع الإسلام. فاستحسن عمر هذا الرأي، ولو طرح أمام العامة كل واحد يبدلي دلو وكل إنسان يعجب رأيه بطبيعة الحال. ولذلك الإنسان ينبغي له أن لا يطرح كل رأي لكل الناس، وهذا من إيش؟ من الأصول التي تفارق فيها إيش؟ الشورى والديمقراطية. الديمقراطية تطرح الموضوع أمام العالم، حكم الشعب للشعب، لكن الشورى لا، تطرحها لأهل الحل والعقد. بعض الناس يقول المجالس النيابية تمثل أهل الحل والعقد، نقول لا، المجالس النيابية تطلع حتى الصاحي والمجنون اللي مو صاحي. ولا يخفى عليكم بعض الرموز اللي طلعت في المجالس تمثل عقول متخلفة، لكنها ايش أغلبية تطلع. فالأمور ما تطرح إلا على أهلها حتى ايش ينتج لها منها الرأي الصحيح، أما تطرح على بس عامة الناس وعطونا رأيكم لا، يجي واحد بعد يقول لك أنا هذا رأي، وتحصل الفوضى، أن طرحت رأيك وخلاص. فإذا الأمور لا تطرح إلا عند أهلها. الحاصل إيش؟ أن نقول الخوارج من أول الفرق التي خرج في الإسلام وظهرت، وأبرز أو أساس عقيدة هذه الفرقة هي وجوب الخروج على أئمة الجور. هذا الأصل معتقد، وما تبعه من اعتقادات كلها تابعة لهذا الأصل متفرعة منه. حتى مسألة إيش؟ التكفير بالكبيرة هي تابعة لهذا الأصل. ولذلك الخوارج عندهم مسألة تكفير صاحب الكبيرة محل خلاف، ما محل اتفاق، لكنهم إيش؟ محل الاتفاق عندهم وجوب الخروج على أئمة الجور. يعني إذا أي إمام رئيس وجد فيه جور وظلم يجب الخروج عليه، وهذا مما لا تدين به مما لا يدين به أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة أولا لا يرون وجوب الخروج، صح يرون الجواز بشروط. شف الجواز مع وجود الشروط يقول يجوز، وانت ركت بعد ما عليك إثم. وجود الكفر البواح والقدرة وعدم الترتب مفسدة أعظم. وذلك قال الإمام أحمد 30 سنة، وفي رواية قال 60 سنة تحت إمام جائر أو ظالم، ولا يوم بلا إمام. والناس ما يعيشون في الظلم ولا يعيشون في الفوضى. فالظلم ممكن أن يتعدل، لكن الفوضى لا، فوضى أسمى فوضى. وإن حصل أن الناس سارعوا لهذا الأمر وأزالوا وحصل منه، نقول هذا ليس أصلا، والله عز وجل قد يفتن الناس بالشيء الذي لا يكون أصلا في دينه. لا يخفى عليكم أن الساحر ربما يجري على الله عز وجل عليه أشياء تتغير إلى الأحسن، لكن ليس هذا السبيل للذهاب للساحر. فخرجت الخوارج وألبوا الناس على عثمان حتى قتلوا، والقصة طويلة في كتب السير، وأحسن من نظمها هو ابن كثير في البداية والنهاية. ثم ظهر التشيع لأهل البيت، أظهر محبة أهل البيت، وصاروا يجمعون الناس على أهل البيت ويظهرون لعلي أنهم شيعته، وأن أهل البيت هم الأولى بالإمامة والخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والإمامة والخلافة اغتصبت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وصاروا يحسنون الظاهر والباطن من أخبث ما يكون. الظاهر التشيع لأهل البيت، والباطن هدم الإسلام من أس. ولذلك الذي أسس مذهب التشيع والتشيع لأهل البيت هو عبد الله بن سبأ اليهودي، قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا الرجل دخل في دين الإسلام ليفسده، كما دخل بولس في دين النصارى وأفسده. ولقد صدق رحمه الله، وبث السمومة. ثم حصلت الفرقة بين علي ومعاوية، ثم غدروا بعلي ولم ينصروه وقتل علي، ثم صارت الخلافة للحسن، ثم الحسن تنازل بها لمعاوية واجتمع الناس في عام الجماعة. ثم من الفرق التي خرجت القدرية، ولذلك الصحابة بعض الصحابة أدرك هذه الفرقة، وهذه الفرقة سميت أو لقبت بمجوس هذه الأمة. جاء في آثار ويصح كان في صحة نظر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل أمة مجوس، ومجوس أمتي القدرية. لماذا؟ قال: القدرية نسبة إلى تعطيل القدر، قالوا أن الله عز وجل لا يعلم أفعال العباد. كيف؟ يا أخواني أنا أريد أن أبين لكم أن ما من فرقة خرجت وتنتمي للإسلام إلا عندها أدلة، لأن بعض الناس لما تبين لها أخطاء جماعة أو فرقة يقول لك: يا أخي عندهم أدلة. نقول ما في أحد ما عنده أدلة، كلهم عندهم أدلة، لكن إما أدلة ساقطة ضعيفة، وإما أدلة غير مطابقة للمدلول. فكل الفرق التي خرجت عندها أدلة، وربما لو أعرض بعض أدلتها عندكم تنفتنوا فيها، لكن إذا عرفت الأدلة الصحيحة انكشف الغطاء. القدرية فروا من شيء، قالوا: لأن إذا قلنا أن الله يعلم مقادير الخلق وأنه قدرها عليهم، كيف يقدر عليهم ثم يحاسبهم؟ هم أرادوا في أنفسهم أن ينزهوا الله، يقول: لا، هذه الأقدار تقع ثم يعلمها الله عز وجل ويجازي الناس الخلق. نقول هذا باطل، لأن الله عز وجل يقول: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة. كيف أنك تقول هذا ما قدر الله عز وجل؟ وكيف يتصور إذا تقر أن الله هو الخالق وأن الله له الملك، كيف أنه يخلق وله الملك ولا يعلم مخلوقه كيف يفعل؟ ما يتصور. إذا هو خالق يدرك المخلوق هذا ماذا سيفعل. طيب بيقول لك طيب كيف أنه يحاسبهم؟ هل يظلم؟ نقول له ما يظلم، يحاسبهم لأنه هو خالقهم وهو مالكهم ويفعل في خلقه ما يشاء. وفوق هذا أنت لماذا تقدر على نفسك السوء حتى تقول الله كأن الله خلق لي السوء وقدر علي؟ ولا قدر الله سره المكتوب لا يعلم إلا بعد وقوعه. وهذا ما بينها الله عز وجل الخلق لأن ما ينتفعون من شيء، لكن العمل الصالح بينها الله جل وعلا، والعمل السيء بينها الله عز وجل، وبين عواقب العمل ثواب العمل الصالح وعواقب العمل السيء. هذا الذي يهمك، أنت يهمك العمل، أنت أنك مخلوق لله، إذن يهمك ما يرضي هذا الإله فتفعل، وما يسخط هذا الإله فتجتنبه. أما قدره قدره، وش تنتفع منه؟ ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة، إيش قال الصحابة؟ مثل ما تريد أنت. قالوا يا رسول ففيما العمل؟ إذا الله قدر كل شيء أجيش نعمل شنو حل؟ إيش قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ييسرون لعمل الشقاوة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم وش عواقب الأمور، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. ثم تلا عليهم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسر لليسرى. بين لهم إيش المطلوب منك، إنك تعلم طريق الخير تعلم طريق الشر، عشان هذا تفعله وهذا تجتهد. وذلك الله عز وجل يقول فهديناه النجدين، يعني الطريقين طريق الخير وطريق الشر، هذا اللي أنت مطلوب منك. أما يجي واحد يقول لك لا والله الله مقدر كل شيء، إذا الله مقدر لي الهداية فسيهديني، وإذا الله مو مقدر لي هداية أجل ليش أعمل؟ نقول لك طيب أنت تعلم الله قدر الله لك بالهداية ولا قدر الله لك؟ يقول لك لا. طيب أنت تعلم العمل الصالح؟ يقول لك نعم. تعملها تعرف أن هذا عمل سيء؟ طيب اعمل عمل صالح. يقول لا خلاص الله مقدر كل شيء. طيب الله مقدر كل شيء بس أنت اعمل عمل صالح. وإذا أبى إلا يقول لك أنا راضي بقضاء الله، نقول لك أنت غير صادق، لأنك هذا الشيء ما تلتزم في حياتك. إذا أنت صادق إذا لا تزوج، إذا الله مقدر لك ولد يجيك ولد. الله خلق آدم بدون أم ولا أب، وأوجد عيسى بأم بدون أب، وأوجد حواء بأب بدون أب. يلا هل تطبق هذا؟ لا تنفس، إذا الله قادر مقدر لك حياة تعيش بدون نفس، لا تأكل لا تشرب لا تعمل، ما يلتزم. فتجد أن في أمر الدين يجيب هذا الشيء، وفي أمر الدنيا لا يسعى. لو تقدم وظيفتين كل واحدة أطيب من واحدة راح أقدم الواحدة، ويجيب واسطات ويسعى فيها كل شيء. طيب كذلك العمل الآخر اسعى فيها. ولذلك لما في قصة أن الصاحب بن عباد رجل معتزلي التقى عنده أحد القدرية مع أبي إسحاق الإسرائيلي وكان سنيا، فلما رأى قال له سبحان من تنزه عن النقائص. فرد عليه ابو اسحاق الاسرائيلي قال سبحان من لا يكون في ملكه الا ما يشاء. فقال له لما عرف ان عرف قصده، يعني هو يقول لسبحان من تنزه عن النقائص، يعني ان أن أسبح الله الذي ما الذي تنزه عن النقائص أن يقدر لي السوء ويأمرني بفعله. فقال سبحان من لا يقدر في ملكه إلا ما يشاء، يعني الله عز وجل يخلق وهو اللي يدبر كل شيء، ولا يكون لك مشيئة دون مشيئة الله عز وجل. وذلك الله عز وجل قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فمشيئتك ثابتة لك لكن تابع مشيئة الله عز وجل، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فلما عرف أنه يعني عرف قصده قال أرأيت إن قضى علي بالردى، أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أأحسن إلي أم أساء؟ يقول لهذا القدر، يقول لأبي إسحاق الإسرائيلي، يقول أرأيت يعني أن تقول هذا، يعني هل الله عز وجل لما يقضي علي بعدم الهدى والردى هل هذا إحسان أم إساءة؟ فرد عليه أبو إسحاق الإسرائيلي قال إن منعك ما هو لك فقد أسى، وإن منعك ما هو له فيفعل في ملكه ما يشاء فغلب. كذلك من الفتن ظهور الفرق المتتابعة كالجهمية الذين عطلوا صفات الرب والمعتزلة وغيرهم من الفرق، وتتابع هذا وللأسف إلى وقتنا هذا الافتراق في الأمة، وكلها إما سببها عقائد وهذا أصل، وإما سببها مناهج تبعد الناس عن مشكات النبوة. فكل من جمع له أفكار وجعل لها أركان وشروط أسس حزب وفكر ونادينه، وما زالت الأمة من الجماعات والفرق والعلماء الربانيين يصيحوا فيهم لا تفرقون الأمة، وهم يقولون تفرق الأمة متفرقة. طيب أنت نواة من نواة التفرق، اترك هذا التفرق واستمسك بالإسلام، استمسك بالدين. لا يسول لك الشيطان أن الدين سينتصر بهذه الفرق، ما ينتصر، لأن هذا إذا انتصر هذا يدلك على ضعف أصل هذا الدين، وهذا من ممتنع، بل أن هذا الدين ثابت الأصل. وإذا تجد العلماء الربانيين ما يدعون إلا إيش؟ إلى أصل الدين، إلى توحيد الله، إلى شريعة الله، إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وتجد هذه الفرق كل فرقة تدعو إلى الفكر الذي تضعه، إما فكر عقدي وإما فكر سلوكي ومنهجي. طلعت القبورية، طلعت الصوفية، طلعت الأشاعرة، طلعت الماتريدية، طلع فرق كثيرة، إلى أن وصل إلى وقتنا هذا لما علموا أن الإسلام لا يكون إلا في إيش؟ في من تمسك في الشريعة الغرباء. رجعوا إلى هذا الأصل، ثم صار تظهر مناهج تحرف هذا الأصل، جماعات أوزان، وهذه الجماعات كلها منشأها ومردها إلى عدم فهم حقيقة الإسلام أو عدم فهم حقيقة الدعوة المحمدية. فمن فهم من الإسلام أنه إيش؟ دين دولة، صار إيش فكرة؟ إلا لا بد من قيمة الدولة. الإسلام ما هو قيام دولة، الإسلام قيام عقيدة في النفس مبناها التوحيد الخالص لرب العالمين الذي هو دين الأنبياء كله. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبد. ومن فهم أن الإسلام هو بس دعوة ولو بدون علم صار يتخبط ويمشي في الناس ويدعو ولو بدون علم، معطلا قول الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن على بصيرة على علم واضح يرفع الجهل. ومن فهم أن الإسلام سرية اتخذ إيش؟ السرية في الدعوة، يظن أن هذا هو الإسلام، وهذه كلها انحرافات. ومن فهم أن الإسلام فقط جهاد اتخذ سبيل الجهاد، يقول هذا بس الإسلام، يقول كان الإسلام ذروة الإسلام الجهاد، نقول نعم الجهاد ذروة الإسلام وما حد يعطل الجهاد. لكن الجهاد ليس ذروة، ليس يعني هو أصل الدين. الجهاد وسيلة لنشر الإسلام. ولذلك ما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم، ما قاتل في مكة، فهو ليس أصل. الأصل هو إبلاغ الناس الدين عن علم، وهلم جرى إلى ما في وقتنا هذا. فإذا من أعظم الفتن التي أصابت الأمة هذه الافتراقات. فالواجب على المسلم أن يستمسك بأصل الدين. أصل الدين إما أن تعلمه أنت وتعرفه عن طريق العلم الشرعي، تطلب العلم الشرعي وتعرفه، وإما أن تأخذه من أهله الذين هم أهل العلم الذين أمرك الله عز وجل بأخذ قولهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل العلم كرواسي الجبال للناس، يأخذ الناس منهم. وأهل العلم من تثق بدينه وعلمه، وهم بإذن الله معروفون ظاهرا. فإذا أيها الإخوة، يجب علينا أن نستمسك بأصل الدين، وأن نجتنب هذه الفرق كلها ولا نقرأ. ولذلك إن أردت أن تعرف الفرقة وبعدها عن الدين، إذا دخلت هذه الفرقة تجد لها أصول، أركان، أصول دعوتنا، أصول كذا. فإذا هم قد تركوا أركان الإسلام وأصول الإيمان، جعلوا لهم أصول أخرى. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يبصرنا في ديننا ويرزقنا وإياكم الهدى، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على